أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر، للجهل بأن حكمه التمام على أساس أنه مسافر فوظيفته القصر فأم قصر، مع أنه وظيفته لمكان الإقامة حينئذ التمام فيه. قل في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام. هذه هي المسألة. في جميع الموارد بدها تبطل واضح، وذلك لإطلاقات أدلة الواقع بعدها على ما هي عليه. ليش إطلاقات أدلة الواقع؟ أمروا بصلاة مثلا رباعية فيها، هو أم قصر فيها، فالمأتي به غير مطابق للمأمور به، فلم يحقق الغرض، وبالتالي لم يسقط الأمر عن فاعليته أو عن فعليته. الواقع يعني الواقع يعني اللي أوجب الرباعية، إذا الأوجب الرباعية يعني مثلا الظهر أربع ركعات، قلت أنا صليتها كركعتين، إطلاقات أدلة الواقع مش توجب علي الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت في البه، نفسيًا إذا كان القضاء تابع للأداء لأنه بأمر جديد في البه، فهو إطلاقات أدلة الواقع بتظل موجودة بفاعليتها وبفعليتها حتى يحقق الغرض، ولا يتحقق الغرض إلا إذا طابق المأتي به للمأمول به، وما عدم المطابقة ما في تحقيق الغرض، وبالتالي لا سقوط للأمر لا عن مقام الفعلية ولا الفاعلية والمحركية والدعوة. مضافة قاعدة شو اسمه، لا تعد الصلاة إلا من خمس، وهيدي أوضح. ترك هو ترك الركعة الثالثة والرابعة، والركعة الثالثة مشتملة على ركوع وسجدتين، والخامسة مشتملة على ركوع وسجدتين، ترك جملة أركان، فحينئذ مشمول لمنطوق لا تعاد، أو فقل لي إطلاق المستثنى منه بالنسبة لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. واضح. فحينئذ يجب عليه القضاء الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت مطلقا بكل الموارد. نعم استثني منها مورد واحد أشار له الماتن، إذا بتذكروا مر معنا مورد تاني هلأ نعرضه بخدمتكم ولذاكرتكم في البيان نشوف. المورد اللي أشار له الماتن قدس هو ما لو صلى قصرا مكان التمام بزعم أنه مسافر فوظيفته حينئذ القصر، والحال أنه مقيم وكان مشمول إطلاقات أدلة الاستثناء التي توجب حينئذ التمام عليه. بس بهذا المورد إذا قصر جهلا بأن حكمه ذلك، جهلا بأن حكمه التمام وزعم بأنه مسافر فعليه حينئذ القصر في البعين. بس في هذا المورد إذا كان جاهلا حينئذ شو بتصح صلاة ولا يجب عليه الإعادة، وإذا بيكون استثناء في إطلاقات أدلة الواقع واستثناء بالنسبة لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس في البعين. ودليل المطلب هي العبر عنها بالصحيحة، نشوف لو فين نوصل، وهو في الباب السابع عشر من أبواب صلاة المسافر، أحكام صلاة المسافر، الحديث الثالث. وهو عنه يعني الشيخ رحمه الله عليه، عنه يعني بالإسناد عن سعد بن عبد الله، مش عن بإسناد عن محمد بن يعقوب، بإسناد عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن عمرو أو عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، وعبر عنها بصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقامة 10 أيام من وقته، قصدت الإقامة 10 أيام وأجمعت على الإقامة 10 أيام، فأتم الصلاة تم. فإن تركه، يعني فإن ترك الإتمام رجل جاهلا، حال كونه جاهلا بأنه وظيفته شو التمام، بزعم أنه مسافر فوظيفته القصر، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. وهذا اللي أشار للماتن صلى حينئذ بهالموضع الواحد اللي هو في المسافر المقيم اللي صلى قصرا جاهلا بأن حكمه التمام كما فات. فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة مطلقا، يعني لا في الوقت ولا خارج، بل قال المطلق الإعادة هو الوقت فضلا عن خارج الوقت. هذه هي الرواية التي بأيدي. والبحث تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها. بحسب الدلالة، الدلالة ما في عليها أي غبار في البحث. أتيت بلدة فأزمعت، أجمعت يعني أجمع أمره على المقام 10 أيام واجب عليه إتمام الصلاة. لو ترك ذلك فإن تركه رجل جاهلا، ترك مش أصل وده واضح أنه استرك أصل الصلاة، وإنما ترك الإتمام فأتم الصلاة أو فأتم الصلاة، فإن تركه ترك إتمام الصلاة في البيت بأن صلى شو قصر في ذلك جاهلا فليس عليه إعادة. واضح دلالة حينئذ أخذ فيها ركن أساسي هو أن يكون جاهلا بأن وظيفته وظيفته تمام في البين، بزعم أنه هو مسافر فوظيفته حينئذ قصر، فصلاها قصرا وصلاها من ركعتين فليس عليه إعادة. هيدا الدلالة. السند إسناد الشيخ إلى سعد، مر عن جماعة، عن الصدوق رحمة الله عليه، عن أبيه ومحمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأشعري. هنا إذا كان هو بإسناده عن سعد، هو هذا الصحيح، مش إسناده عن محمد بن يعقوب. محمد يعقوب جزما لا يروي عن موسى ابن عامر أو ابن عامر. موسى ابن عامر بيكون بيروي عنه مشايخ الكلين، مثل مثلا من هو في طبقة سعد بن عبد الله من مشايخ الكليني في البين، وأما نفس الكليني جزما لا في واسطة قطعا. عن موسى بن عمر، بدكم تقولوا عمر قولوا أنت تطلعش على سيني عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. موسى بن عمر نيدا اللي بسند رواية يعني زيارة الأربعين، اللي أيضا هل هو موسى بن عمرو ابن بزيع الثقة أو موسى ابن عمرو ابن زبيان الصيقل في البحر، ابن يزيد ابن زبيان الصيقل، لأنه في كذا ترجم، في ابن يزيد وفي ابن زبيان الصيقل، بس ابن زبيان الصيقل ابن يزيد هو نفسه حينئذ في ألبان من شخص آخر. الأول وهو ابن بزيع موثق، الثاني وهو شو اسمه لم يرد فيه توثيق إلا أنه ورد في كامل الزيارة، في رجال كامل الزيارات المشايخ مش المباشرين اللي هني مع الواسطة في ألبان، يعني مش مشايخ القلوات وإنما مع الواسطة. هذا اللي حينئذ شيء آخر كتوثيق بالنسبة له إذن غير موجود في البحث. إذا اعتمدنا على توثيقات رجال هذا التوثيق العام اللي ورد بالنسبة لكامل الزيارات بهوى نعمت، فإذا بيكون مشقلب بين موسى بن عمر ابن بزيع الثقة وموسى بن عمر ابن يزيد السايق أو ابن زبيان السايق، فبالتالي مردد بين موثق توثيق خاص اللي هو ابن بزيع وتوثيق عام بحسب كامل الزيارات، فبالتالي حينئذ يؤخذ به. وهذا اللي عمله مثلا بعض من يعتمد ويأخذ حينئذ التوثيق العام، وإلا كما هو الصحيح لأننا لا نستفيد منه توثيقا عاما لا للمشايخ المباشرين بالنسبة لكامل الزيارات ولا بالنسبة لمن هم مع الواسطة، يعني فضلا عن المشايخ غير المباشرين من كانوا مع الواسطة في أهلها، وإنما النظر فيما ذكره في المقدمة إلى مطلب آخر. إذا حكيني فيما سبق قلناش نرجع نكرر، قبلت به قبلت ما قبلت به، هذا المطلب. فالرواية سوف تكون مرددة بين ابن بزيع الموثق وبين ابن يزيد ابن زبيان الصيقة الذي لم يوثق فيه البحر، وبالتالي مرددة بين الصيقة وغير الصيقة. فمقولة الإيرانية أسكار أفتاده، يعني ما فينا ناخذ ساقط عن الاعتبار ولا يمكن التعويل عليها في قلبه. وهذا هو الإشكال الأول بالنسبة لسند الرواية. الإشكال اللي هو بالنسبة لموسى ابن عامر أو ابن عمر، اللي هو مردد بين الثقة وغير الثقة، ولا طريقة لتوثيق حينئذ موسى ابن عامر ابن ذبيان الصيقل، إلا حينئذ هذا التوثيق العام اللي ذكره كامل الزيرات، وقلنا إنه هذا غير تام في محله. ومضافا إلى أنه يوجد هنا في المقام قرائن على أن المراد هو موسى بن عمرو بن يزيد بن زبيان الصيقل، بنقطة الطبقة والراوي والمروي عنه. الراوي اللي هو سعد، اللي هو بطبقة أساتذة، يعني بطبقة مشايخ الكلينة الله يعلم، اللي مثل محمد بن يحيى وكذا. والمروي عنه اللي هو علي بن النعمان. والشيخ رحمة الله عليه في الفهرس بيذكر موسى بن عمرو اثنين، موسى بن عمرو تحت رقم 709 وموسى بن عمرو تحت رقم 715. التفتوا 709 715. موسى بن أول شيء تحت 709 موسى بن عمرو بن يزيد الصيقل، هيدي عبارته. له كتاب أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي محمد بن يحيى العطار عن محمد بن علي بن محبوب عنه، عن محمد بن علي بن محبوب عنه. هيدا شو اسمه موسى بن عمرو بن يزيد الصيقل اللي هو غير موثق. ب 715 قال موسى بن عمرو له كتاب النوادر. هذيك بن يزيد الصيقل هذا موسى بن عمرو على الإطلاق، وكأن المنصرف هو ابن بزيع فيه. هو بن يزيد الصيقل ونفسه ابن زبيان مش شخص آخر. موسى بن عمرو له كتاب النوادر أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابوي عن أبي ومحمد بن الحسن عن الصفار، عفوا الوليد منه مش، عن سعد والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن حماد عنه. شوف بينه وبين سعد الدشفي وسطين، عنه اللي هو مين؟ عن موسى بن عمرو اللي هو ابن بزيع في قلبه، بين سعد والحميري وموسى بن عمرو بن بزيع في عنا وسطين، أحمد بن أبي عبد الله وعبد الرحمن بن حماد عنه. بينما هون عن سعد عن موسى بن عمرو، يعني بيروي عنه شو بالمباشر، يعني التمييز بينهما إما بيكون بالطبقة أو أنه في الراوي والمروي عنه. وشو اسمه موسى بن عمرو بن زبيان الصيقل روى عن علي بن النعمان، وروى أكثر من الرواية عن شو اسمه محمد بن سنان، موجود بتراجعوا إذا الوقت سمح لكم. فهيدا فالأقرب أنه هو هيدا موسى بن عمرو، يعني بقرينة الطبقة والراوي والمروي، أنه موسى بن عمرو بن يزيد الصيقل ابن زبيان الصيقل، يعني الذي لم يوثق. مش مردد بين الثقة والثقة الذي لم يوثق إلا هذا التوثيق العام اللي ذكره بعضهم، لكن إذا قلنا أنه إذا ليس توثيقا لسيما بالنسبة للمشايخ غير المباشرين بالاستحباب فلا يمكن التعويل على هذه الرواية. هذا أول الإشكال له. الإشكال الثاني أنه لو تمت هذه الرواية والمراد به ليس موسى بن عمر بن مسيح اللي هو مصر أو لا المراد أو لا المراد به ابن زبيان الصيقل ولكنه ثقة بالتوثيق العام الذي ورد، إلا أن الإشكال في دعوى الإعراض في البحث. دعوى إعراض حينئذ مش الرواية بمرأة وما اسمع منها رواها الشيخ رحمة الله عليه وذكرها سعد والمروي، يعني بعض اللي روى يعني سعد عنده أساس بالرواة حينئذ في البيان، مش بس سعد إلى جنبه محمد شو اسمه محمد الحسن ابن الوليد وغير هؤلاء من الرواة، فالرواية حينئذ موجودة في كتبهم مش أنها بمرأة ومسمع منه، ومع ذلك مشهور المتقدمين ما أفتوا بمضمونها مر عليها مرار الكرام. إن تعرضوا فقط وفقط لمعذورية الجاهل فيما لو صلى تماما مكان القصر وفي موضع القصر وبدأ القصر مقصورة صلاها تماما، تكلم هنالك إنه في معذورية ولا لا، اجوا على معذورية حينئذ الجاهل بالروايات التي تقدمت معه. ما تعرضوا لمعذورية الجاهل فيما لو صلى قصرا مكان حينئذ تنزل الصلاة ربعية فأتى بها حينئذ قصرا، لا سيما في موضعنا نحن. شو موضعنا؟ وهو بالنسبة لمن كان مسافرا مقيما فكانت وظيفته تمام وقصر بزعم أنه وظيفته حينئذ القصر في الأحلام. هذا اللي حينئذ ذكر فالرواية حينئذ هي مورد إعراض في البحر وبالتالي لا يمكن التعويل عليها. هذا الكلام يعني يجاب عنه بإجابتين بحسب الصغرى والكبرى، بس الكبرى كبرى مبنائية على ما سوف يأتي. أما بحسب الصغرى يعني أساس الإعراض مش منقح فيه البحر واضح، يعني عدم الإفتاء بمضمونها مش معنية أنه شو يعني مرة بيتعرض يعني الرواية بمرأة بمسمع بيتعرض حينئذ لخلاف مضمونها، يعني بيقول أنه من قصر مكان الإتمام حينئذ أعار ولم تزئ حينئذ صلاته ونقطة بإطلاقها يعني مستفيد منها مثلا عدم معذورية الجاهل بما فيه المورد، وبالتالي فيها ولو بالإطلاق عدم العمل حينئذ بمثل رواية منصور بن حازم اللي عبر عنها بصحيح منصور بن حازم في البحر. مرة أخرى لا، ليس الأمر حينئذ على هذا النحو، يعني بعبارة أخرى هم فقط وفقط تعرضوا لمعذورية حينئذ الجاهل بالنسبة للتمام مكان القصر صلاة مقصورة فأتمها جهلا، ويجوا على تفصيل الجهل مثلا افترض بالحكم بأصل الحكم والجهل بالخصوصية والجهل بالموضوع في البحر. وأما العكس أصلا ما تعرضوا له لا سلبا ولا إيجابا لا تصريحا ولا تلويحا، إلا أنه ما ذكروا، عدم الذكر مش معنى أنه شو تعرضوا له، أنه فقط عندنا معذورية للجاهل فيما لو أتى بالمقصورة تماما، وأما في غير ذلك يعني فيما لو كان جاهلا بأن وظيفته حينئذ التمام قصر بدل وفي موضع حينئذ التمام هيدي لا. هذا إذا بدنا نحمل هاي الكلمات بالتالي ما في عندنا موضع إلا يعني بعبارة أخرى هو معذورية الجاهل لمن صلى المقصورة تماما في قلبه. هلأ الجاهل بأصل الحكم بالخصوصية بالموضوع الآن أذن ندرش بدنا نجي نحمل عباراتهم في قلبه. كلمات القدامى ما هيك تقريبا خالي عن هذا المضمون القريب منه من بعيد، مضافا إلى أنه ورد في بعض كلمات المتوسطين مثل ابن سعيد مثلا ومثل أيضا صاحب مجمع الفائدة. هلأ صاحب مجمع الفائدة والبرهان حينئذ لم يستبعد نفى البعد انه جزم يعني مش فتوى جازمة، بس ابن سعيد لا، ما الاخذ حينئذ بمضمون هذه الرواية. الاعراض هان بهالشكل مش منقح وليس حينئذ محققا في العلم. مضافا لو كان هناك اعراض لعله هذا الاعراض اعراض حينئذ صناعي في العلم، يعني بعضهم لا يرى وساقط مثلا موسى بن عمرو، بعضهم مثلا سوى الفرد لا يرى حينئذ صلاحية هذه الرواية لأن تقف مقابل إطلاقات وجوب التمام، إطلاقات أدلة الواقع وإطلاقات حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس في البيت. فلهذه حينئذ النكات لعلهم حينئذ لم يتعرضوا لها، أو يعني كان إعراض صناعي وإعراض مدرسي واجتهادي وليس إعراضا صامتا حتى يستكشف منه أن الرواية بمرء أو بمسمع منه، مع ذلك لم يأخذ منهما حتى تركه. إذا أسس المطلب. النقاش الآخر هو نقاش كبروي اللي هو عند من يرى أن وثاقة المخبر أخذت على نحو الشرطية والموضوعية في يعني مدار وموضوع الحجية وميزان الحجية، هي وثاقة المخبر على نحو الموضوعية والشرطية في الرواية. إذا قلنا بهذه المقالة ودليل الحجية شمل الخبر الثقة لكونه مثلا ثقة بمعزل عن قوة الكاشفية وإراءة وحكاية الواقع، بمعزل عن الوثوق بالصدور، بمعزل عن أي شيء، فالمدار على وثاقة المخبر. عمل المشهور أم الضياش؟ أعرض المشهور لا بيقدم ولا بيأخذ. إعراض المشهور مش رح يجي على الخبر الثقة غير ثقة. مثلا لو سلمنا بوثاقة موسى بن عمرو جزمنا بأنه مثلا موسى بن عمرو بن بزيع الثقة أو لا، مردد بين اثنين الثقة أو لا، موسى بن عمرو بن يزيد الصيقة اللي هو أيضا ثقة بالتوثيق العام كامل الزهرات في البين. فبالتالي حينئذ إذا تمت وسقطه بالسند أعلى أي ما في علي بن النعمان ومنصور بن حازم والأخير كله سند تام ما فيش عليه حينئذ أي غبار في البن. إعراض المشهور لو تمت صغر الإعراض المشهور حينئذ لا يجعل الثقة غير ثقة، لا يجعل منصور بن حازم الثقة، لا يجعل مثلا موسى بن عمرو لو تمت وثاقته مثلا في البن لا يجعله حينئذ غير ثقة. وإذا كان المدار في الوثائق في الحجية على وثاقة المخبرين أو المخبرين تمامهم حينئذ ثقات، فبالتالي دليل الحجية يشمله ولا يوجد ما يبرر حينئذ شو عدم العمل بهذه الرواية. أما على المباني الأخرى كمبنى الوثوق بالصدور اللي عليه المشهور ومن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أو لا مبنى وثاقة المخبر بس على نحو الحكاية والكشف عن الواقع وإراءة الواقع والطريق إلى الواقع، هم لا شك أنه إذا أعرض المشهور عن مثل هذا الخبر هذا يوجب وهن هذا الخبر. يعني الميزان والملاك في الحجية مش وثاقة المخبر، وثاقة المخبر اللي بتوصلنا الوثوق بالصدور أو وثاقة المخبر اللي بتكشف عن الواقع، هذه الكاشفية لح تضمحل وتضاءب مع إعراض المشهور، لا سيما أن هذه الرواية بمرأة وبمسمع منه ورواتها ثقات في البين ومع ذلك تركوها قطع في خلل في ذي المحل. مثل مسألة التطويق، رواية التطويق التي مضت في محلها بمرأة وبمسمع منه ما حد عمل فيه، حتى الشيخ الطوسي حملها على ما لو كان في السماء مثلا علة من غيم ونحوه فيها، الشيخ الصدوق رحمه الله عليه حتى ما عملش فيها، رواها بس لم يعمل فيها إلا بكلام أنه كل الرواية اللي ذكره أنه هو يفتي بمضمون بينه وبين الله عز وجل. أما إجا بكتاب استدلالي وقال بالتطويق تعوين على هذه الرواية، ده أول إذن الكلام في قلبه. فلو تمت صغرى الإعراض فحينئذ الكبرى بتكون في المقام على مبنى الوثوق أو في الصدور. هم صح في وثاقة لدى المخبرين بس ما عندنا وثوق الصدور، في وثاقة لدى المخبرين مثلا ولكنه ملاكه ونكتته هو الكشف عن الواقع غير موجودة في البحر. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة. فالصحيح والله هو العالم أن الرواية غير تامة السند، فلا يخرج عن إطلاقات أدلة الواقع وإطلاقات حديث لا تعاد الصلاة، يعني إطلاق المستثنى منه في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فيه الركوع والسجدتين لا يخرج حينئذ عنها، وبالتالي تكون الصلاة باطلة فيه. هذا هو المورد الأول. مر معكم إذا بتتذكروا فيما سبق مورد تاني استنهضنا همم الإخوين، بس الإخوين شغلتنا أموالنا وأهلنا اللي وأخذ معنا وقت إذا بتتذكروا. لو مثلا خرج مع جماعة وكان بده يسافر قاصد السفر، مش الفرسخ والفرسخين وثلاث فراسخ، اجى وقت الصلاة بسرعين بسرعين لا مش بسرعين حكيت لا لا بالحمايري عنده يا مولين، وصل على فرسخ أو فرسخين، صلوا الظهر، بعد ما خلصوا قام ويحي أني ما بقاش بدي كامل بدي شيء تاني، كمان التالت بقي لحاله أني شو الحال بسيفير، قام حمل حاله شو ورجع، وكان صلاها رباعية، كان صلاها عفوا صلاها قصر، كان صلاها قصر هو، فهم شو بيعمل في قلبه. إذا بتتذكروا مر معنا روايتان وهما صحيحتان، صحيحة زرارة في الباب 23 يا مولينا، وصحيحة أبي ولاد في الباب الخامس. صحيحة زرارة بس نقراها بسرعة، محمد علي بن حسين بسنادي عن زرارة له ثلاث أسانيد بيزبط منهم واحد بيمشي حاله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا شو صلوا قصر، وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقضى له الخروج انه يكمل، قام بده شو يرجع ما يصنع الصلاة التي كان صلاها ركعتين. قال تمت صلاته ولا يعيد. هذا هو الموضع السهم. لكن في عنا إذا تتذكروا في الباب الخامس مر معنا صحيحة أبي ولاد محمد حسن مستان عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب أحمد محمد بن عيسى عن الحسن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، هو من الكوفة على نحو 20 على نحو من 20 فرسخ في الماء، فسرت يوم ذلك أقصر الصلاة، يقول له كنت أقصر الصلاة ومصيف، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، بس مشي مشي وصل خلاص بطلت بالدير، فلم أدري أصلي في رجوع بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع، وكيف كان ينبغي أن أصنع هذه الصلاة اللي صليت. فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدان، يعني شو أربع فراسخ، فكان عليك حين رجعت، لأنه بده يرجع بريد، فبريد ذاهب وبريد جائي اللي هو ثمان فراسخ يعني أربعة بشوه بأربعة، فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، ليش؟ لأنك كنت مسافر إلى أن تصير إلى منزلك. قال وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، يعني دون البريد، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذاك بالتقصير، صليتها بالتقصير تقضيها بشو بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، ليش؟ لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير اللي هو على رأس البريد أو الأربع فراسخ حتى رجعت، فواجب عليك قضاء ما قصرت، شو بدك تقضيهم تمام، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. هيدي الرواية، هودي الروايتين كانت بمرأة وبمسمع من والفقهاء رحمة الله عليهم. أخذوا الأغلب، أخذوا بصحيح زرارة وقالوا حينئذ شو تمت صلاته ولا يعيد القلائل يمكن السيد الخوي على ما بذهني فيه، وبعض آخر قالوا لا بطلت صلاته، وهذا اللي اخترناه فيما سبق إذا بتتذكر. فعلى هذا الأساس من صلى قصرا في موضع التمام بطلت صلاته، ما في عندنا مورد استثناء ولو واحد في أربعة. لا بالنسبة لمن قصر في موضع التمام بالنسبة للمسافر المقيم، ليش؟ لأن الروية غير تامة السنة، ولا في مورد هذه صحيحة زرارة وصحيحة أبي ولاد، لأن الصحيح كما تقدم حكومة صحيحة أبي ولاد على صحيحة زرارة، وما في تعارض مستقر بينهما بالكلام الذي فصلناه بهذا المورد إذا بتتذكروا. فبالنسبة لمن صلى المقصورة تماما في عندنا مجال، إما لخصوص الجهل بالموضوع أو لمطلق الجهل ولو بالخصوصية وبالحكم في وبالموضوع في البين، يعني إما الجهل بأصل الحكم أو الجهل بالخصوصية وجهل بالموضوع أو لخصوص الجهل بأصل الحكم في المقام. هلأ داخل خارج الوقت كذا، الناس العالم العامد شو هذا التفصيل اللي تقدم. أما بالنسبة لمن صلى قصرا في موضع التمام بطلت صلاته، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، ولا يوجد لها استثناء واحد في البيان. حتى هذا المورد الاستثناء الماتن كما رأيتم لا يصلح لي أن نرفع به اليد عن إطلاقات أدلة الواقع اللي هو وجوب الصلاة التامة عليه، وإطلاقات حديث لا تعاد المستثنى منه في حديث لا تعاد. فبالتالي هذا الذي يقتضيه المطلب. وهلا رح تشوف اغلب المعلقين على المتن بين من احتاط وبين من ارتقى لمستوى الفتوى او اشرف على الفتوى بانه شو الصلاة قطعا بدها تعاد في البحر بهذا المورد اللي اشار له، وان كان الاغلب وصفوها للرواية بصحيحة منصور ابن حازم في البحرين، حتى مثل السيد الحكيم عبر عنها الصحيحة. والله هو العالم بحقائق الأمور. الحمد لله رب العالمين.